السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثالث من لقاءات شرح كتاب سفينة النجاة، فيما يجب على العبد لمولاه لفضيلة الشيخ سالم ابن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا قوله: فصل. أسباب التيمم ثلاثة. بعد ما تكلم عن الوضوء والغسل، يتكلم الآن عن التيمم. والتيمم يقوم مقام الوضوء والغسل، يقوم مقام الوضوء. فإذا كان الإنسان محدثا ولم يجد الماء، أو فقد الماء شرعا كما سنعرف الآن، فيتيمم. وكذلك إذا كان الإنسان محدثا حدثا أكبر ولم يجد الماء، أو فقد الماء شرعا، عجز عن الماء، فيتيمم. إذن التيمم يقوم مقام الطهارة التي هي الوضوء والغسل، هذه واحدة. الثانية، إن الوسيلة التي كنا نستعملها في الوضوء وفي الغسل هي الماء. الآن الوسيلة التي سنستعملها في التيمم هي التراب. قد عرفنا فيما سبق أن مقاصد الطهارة أربعة: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. تكلمنا عن ثلاثة منها، وهذا كلام عن الرابع وهو التيمم. وقلنا أيضا إن وسائل الطهارة أربعة، وسائل الطهارة أربعة: الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء. فتكلمنا عن اثنين، وهذا الثالث. تكلمنا عن الماء والحجر، ونتكلم الآن عن التراب. قال: فصل. أسباب التيمم ثلاثة. أسباب التيمم ثلاثة. أول شيء: فقد الماء. فقد الماء يعني بحث الإنسان عن الماء فلم يجد ماء، وهذا يسميه العلماء الفقد الحسي، يعني لا أرى ماء، لا أرى ماء، ولا أسمع بوجود ماء، ولا ألمس ماء، لا أحس بوجود الماء. فقد الماء، وهذا فقد إيه؟ حسي. والإنسان إذا فقد الماء له حالتان: الحالة الأولى أن يتيقن، يعني يعلم علم يقيني أنه لا يوجد ماء. في هذه الحالة نقول له: تيمم مباشرة دون بحث عن الماء. لماذا؟ لأن البحث في هذه الحالة سيكون عبثا، هو متأكد متيقن من عدم وجود الماء. الحالة الثانية: احتمل وجود ماء أو عدم وجود ماء، هناك احتمالات. إذن نقول له: ابحث، وبعد البحث إذا وجد يتوضأ أو يغتسل، وإذا لم يجد يتيمم. هذا بالنسبة للسبب الأول وهو فقد الماء. قال: والمرض. المرض هذا أيضا فقد للماء، ولكن فقد شرعي. فالماء موجود ولكنه عاجز عن استعماله. الماء موجود ولكنه لا يستطيع أن يقرب منه، بمعنى أنه إذا وضعه على بدنه سيمرض، أو سيزداد مرضه، أو سيتأخر برؤه، أو نحو ذلك. في هذه الحالة نقول إنه فاقد للماء شرعا، فاقد للماء شرعا. ففي هذه الحالة يباح له التيمم. يبقى الماء أمامه ويتيمم، نعم، لأنه في حكم فاقد الماء. السبب الثالث: قال: والاحتياج إليه لعطش حيوان. محترم. والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم. الاحتياج يعني معناها الماء موجود وأمامه الآن شيئان: الشيء الأول أن يستعمل هذا الماء في الطهارة للوضوء أو للغسل، وساعتها سيعطش هذا الحيوان المحترم ويصل إلى المرض وبعده الموت. أو أنه الشيء الثاني يترك هذا الإيه؟ يترك هذا الوضوء، يترك الغسل ويسقي هذا الحيوان المحترم. والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم، قلنا أمامه شيئان: إما الطهارة به وإما أن يسقيه هذا الحيوان. ماذا يقول له الشرع؟ يقول له اسقه الحيوان وتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل. إذن هذا أيضا من الفقد الشرعي، ولذلك أجمل العلماء هذه الأسباب الثلاثة: فقد الماء والمرض، الاحتياج إليه لعطش حيوان محترم. قالوا يجمعها عبارة صغيرة: العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا. حسا يعني ليس موجودا، ما فيش ماء، أو شرعا يعني الماء موجود ولكن الشرع يمنعك من استعماله، يمنعك من استعماله من أجل المرض وكذا، يمنعك من استعماله لأجل حاجة الحيوان المحترم إليه ليسد عطشه. هذه الأسباب الثلاثة هي أسباب التيمم، فإذا وقع لك شيء من هذا مباشرة تيمم مكان الوضوء، تيمم مكان الغسل. بقي أن نتساءل: الاحتياج إليه لعطش حيوان، ما معنى حيوان؟ يعني فيه الحياة، كائن حي، يبدأ بالإنسان وبعد البهيم وهكذا. يبقى الإنسان من ضمن، نعم، يحتاج إليه إنسان، أنا أحتاج إليه لأشرب، أخي يحتاج إليه ليشرب، معي فرسي أو دابتي أيا ما كانت تحتاج إليه لتشرب. هذا معنى كلمة الحيوان. محترم، ما معنى محترم؟ يعني لا يبيح لك الشرع قتله، لا يبيح لك الشرع قتله. كيف تقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ فيكون ذنبك أنك منعت الماء عن حيوان حتى مات، عن إنسان حتى مات، وهو لا يباح لك قتله، أنت قتلت بهذا الفعل، حتى ولو كنت استأثرت بهذا الماء لأجل الطهارة، لأجل الوضوء أو الغسل. ثم بين لي الشيخ غير المحترم حتى أعرفه، وما سواه كله محترم. اعرف الستة دول وما عداهم هو الحيوان المحترم. قال: وغير المحترم ستة: تارك الصلاة، تارك الصلاة سواء كانت تركها عمدا أو كسل، ولكن المقصود بها هنا كسل، لأن عمدا سيأتي مرة أخرى. تارك الصلاة إذا احتاج لهذا الماء لا تسقه له، توضأ اغتسل ولا تعطيه الماء ليشرب. قال: والزاني المحصن، لأنه حد الرجم وكده كده مستوجب للرجم، والزاني المحصن اللي هو غيب حشفته في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر وبعد كده راح زنى، إنسان رجل أو امرأة تزوج زواجا صحيحا وهو بالغ عاقل وبعد كده راح زنى، حتى ولو ما كانش وقت الزنا متزوج، هو غير متزوج وقت الزنا، لا بس هو سبق له الزواج الصحيح، ده إذا زنى حده الرجم في الإسلام. ومعنى ذلك إنه هو مستوجب للقتل، مش أنا اللي هقتله، مش أنا، لكن في ايد الميه مش هديها له يشرب، إنها إيه؟ هتوضى بيها، هغتسل بيها. قال: وغير المحترم ستة، تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد. المرتد أهو تارك الصلاة، جحودا، تارك الصلاة جحودا، هذا إيه؟ هذا مرتد. أما تارك الصلاة كسلا فليس بمرتد. قال: والمرتد، المرتد بقى سواء مرتد عن اعتقاد، عن فعل، عن قول، مرتد باعتقاد، مرتد بقول، مرتد بفعل، كل هؤلاء يسمون مرتدين. هذا المرتد أيضا لا يجب علي أن أعطيه هذا المال. قال: والكافر الحربي، إنسان كافر ليس بينه وبين المسلمين صلح، لا بينه وبين المسلمين عقد جزية ولا عقد أمان ولا عقد معاهدة، ولا كافر حربي، لا أعطيه الماء، أتوضأ به وأغتسل به أنا. قال: والكلب العقور، الكلب اللي هو بيجرح، اللي بيقتل، اللي بيفترس، هذا الكلب هو الكلب العقور، ده واجب يتقتل. الكلب ده واجب يتقتل، كلب العقور واجب يتقتل. الكلب العقور، ده لا أعطيه الماء، ليس حيوانا محترما. قال: والخنزير عموما، ما قالش الخنزير العقور، لا، الخنزير عموما. طب ليه فرق بين الكلب وبين الخنزير؟ لأن الكلب هناك حالات أباح لنا الشرع فيها اقتناءه، والخنزير لم يبح لنا بأي حالة من الأحوال اقتناؤه. يبقى ما عدا تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير، ما عدا هؤلاء هو حيوان محترم. ثم انتقل الشيخ إلى فصل جديد، قال: فصل، شروط التيمم 10. شروط التيمم 10. قال: أن يكون بتراب، أن يكون بتراب، لا يصح بغير التراب، لا يصح بغير التراب، لا بد أن يكون التيمم بتراب. قال: وأن يكون التراب طاهرا، يعني لا يصح أن يتيمم المتيمم بتراب متنجس، لا بد أن يكون إيه؟ طاهرا. قال: وألا يكون مستعملا، لم يسبق قبل ذلك إن هو استعمل في التيمم وما زال على عضوك، أو استعمل في التيمم وتناثر عن عضوك، أو استعمل في إزالة نجاسة الكلب والخنزير مثلا، ما احنا بنستعمل هناك تراب مع الماء، وعفروه الثامنة بالتراب، في هذه الحالة كلها اسمه تراب مستعمل، استعمل في الطهارة، في رفع الحدث، أو في إزالة النجس، فلا يستعمل مرة أخرى، بأن يكون بتراب، أن يكون التراب ده طاهر، وأن يكون أن لا يكون مستعملا. قال: وأن لا يخالطه دقيق ونحوه، وأن لا يخالطه دقيق ونحوه، ألا يختلط بالتراب شيء آخر. قال: وأن يقصده، إنه يقصد تحويل التراب إلى عضوه، إنه يحمل التراب إلى الوجه، يحمل التراب إلى اليدين. قال: وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين، يعني لابد يشترط ضربتين. وأن يزيل النجاسة أولا، إذا كان في نجاسة على العضو وأمكنه إزالتها فالشرط أن يزيل النجاسة أولا، فإذا لم يمكن لا بأس بأنه يتيمم على هذا ويصلي. قال: وأن يجتهد في القبلة قبله. وهذا الشرط اشترطه ابن حجر الهيتمي رحمه الله، وهو شرط مهمل عند الرملي، أن يجتهد في القبلة قبله، يعني أن يكون عارفا بالقبلة قبل ما يتيمم إذا لم يكن عارفا بها قبلها. قال: وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت، لأن التيمم بيسميه العلماء طهارة ضرورة، فإمتى تكون الضرورة؟ الضرورة بعد دخول الوقت، فلا بد أن وقت الصلاة الذي تتيمم له يكون قد دخل، وبعد ما دخل وقت الصلاة أصلي الظهر مثلا بعد زوال الشمس، زالت الشمس، أبدأ إيه؟ أتيمم. وأن يتيمم لكل فرض، وأن يتيمم لكل فرض، لو في فرض عيني مثل مثلا الصلاة المكتوبة 5 صلوات، الصلاة المنذورة، الطواف، ها، يتيمم لكل فرض، يتيمم لكل طواف، يتيمم لكل صلاة، يتيمم لكل صلاة، صلي الظهر والعصر مثلا في السفر، فيتيمم ويصلي الظهر 2 ركعة مثلا، وبعد ما ينتهي من 2 ركعة للظهر يتيمم مرة أخرى بدون ما يحدث ولا شيء، يتيمم مرة أخرى، لأن التيمم يقضى به فرض واحد. طب لو أراد أن يصلي سنن يصلي بتيممه هذا، لكن بالنسبة لكل فرض يتيمم له. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصل. فروض التيمم 5. فروض التيمم يعني الأركان التي يتكون منها أجزاء التيمم، لا يسمى التيمم تيمما إلا إذا اجتمعت هذه الفروض فيه، وعبر هنا بكلمة فروض كما عبر قبل ذلك في الغسل وفي الوضوء، ذلك أن الموالاة ليست واجبة، يمكن أن يجزئ هذا العمل أيضا. قال: الأول نقل التراب، بنى عندي قصد التراب، قصد النقل، قصد تحويل التراب، هذا إيه؟ شرط، لكن هو يقول نقل التراب، إنه ينقل التراب يحوله إلى العضو الممسوح، يتناول التراب ويضعه على العضو الممسوح. الثاني النية، أن ينوي التيمم، ينوي التيمم. النية متى تكون النية؟ عند أول ركن، وإحنا عندنا هنا ركنين اتنين ممكن نقول عليهم هو أول ركن. أول ركن في التيمم كوسيلة هو نقل التراب، وأول ركن من الأركان المقصودة هو مسح الوجه، فيبقى من أول ما تنقل التراب تنوي، عند نقل التراب تنوي، وتستمر معك النية إلى مسح الوجه، وتستمر معك النية إلى مسح الوجه، وهو الركن الإيه؟ الثالث، أو الفرض الثالث. الفرض الأول نقل التراب، الفرض الثاني النية، الفرض الثالث مسح الوجه. هنا في فرق بين مسح الوجه في التيمم وغسل الوجه هناك في الوضوء. في الوضوء كنا نقول غسل، وهنا نقول مسح، وكنا نفرق هناك بين الذقن وشعر العارضين، يعني شعر اللحية عموما اللي بنطلق عليها الآن لحية، أقول إذا كانت كثيفة، إذا كانت كثيفة لا يجب إيصال الماء إلى ما تحتها. طب وإذا كانت خفيفة يجب إيصال الماء إلى تحتها. طب هنا في المسح يقول لا، لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر سواء كان كثيفا أو خفيفا، لا يجب، لا يطلب ذلك، بل لا يطلب، لا يجب ولا إيه ولا يندب، لا يجب ولا يندب، لا في الكثيف ولا في الخفيف. يبقى الأول من فروض التيمم نقل التراب، الثاني النية، الثالث مسح الوجه، الرابع مسح اليدين إلى المرفقين، مسح اليدين إلى المرفقين. قلنا إن اليدين من أصابع اليدين، من أطراف الأصابع إلى الإيه؟ إلى المرفقين، يعني مع المرفقين. فكل هذا يمسح بالإيه؟ بالتراب. حتى لو كان في إصبعه خاتم يجب عليه أن ينزع هذا الإيه؟ الخاتم عند مسح اليد. يجب نزع هذا الخاتم من الإصبع عند مسح اليد. طب لماذا لم نقل هذا في الوضوء؟ لأن هناك المية ما شاء الله لطيفة تدخل تحت الإيه؟ تحت الخاتم وإيه؟ وتسيل فتغسل المكان. أما هنا التراب ليس له هذا اللطف الموجود في الماء فلا يدخل تحت الخاتم. لو فرضنا هناك في الوضوء إن الخاتم ضيق جدا بحيث إن هو لا يسمح بدخول الماء، لا هنا وجب تحريكه، يجب إنك أنت تحركه. قال الرابع مسح اليدين إلى المرفقين، الخامس الترتيب بين المسحتين، الترتيب بين المسحتين اللي هي إيه؟ مسح اليدين، مسح الوجه ومسح اليدين. فيمسح الوجه أولا وبعدين يمسح الإيه؟ يمسح اليدين بهذا الترتيب. وطالما نتكلم في مسألة النية في التيمم فنشير إلى مسألة مهمة من المسائل في هذا الموضوع. هذه المسألة هي مسألة مراتب النية، مراتب النية، يعني نيتك حينما ذهبت إلى الإيه؟ إلى التيمم، ماذا نويت؟ وفي هذه الحالة ماذا إيه؟ ماذا تأخذ؟ ماذا يباح لك أن تفعله؟ أول شيء لو أنا نويت استباحة فرض الصلاة، أنا نويت لصلاة الظهر أو لفرض الطواف، للطواف الفرض وهو كما قلنا طواف الإفاضة. النية دي نية إيه؟ نية فرض، هذه نية فرض. فإذا الإنسان نوى هذه النية ما الذي يستبيحه؟ قلنا يستبيح فرضا واحدا اللي هو الظهر مثلا، أو الطواف، أو الإيه؟ أو الطواف، الطواف يعني السبعة أشواط. طيب هل لهذا الإنسان أن يصلي الجنازة أو يصلي السنة الرواتب أو يصلي أي صلاة مطلقا من غير تعيين، أو يسجد للتلاوة أو يسجد للشكر أو يمس المصحف أو يحمله وهكذا؟ نعم له كل هذا، من نوى استباحة فرض الصلاة العينية وفرض الطواف له كل شيء، له أن يفعل بهذا كل شيء، له إن هو يصلي به الفرض، له إنه يطوف به 7 أشواط، له أن يصلي الجنازة، له أن يصلي الركعتين اللتين قبل الظهر والركعتين اللتين بعد الظهر، له أن يصلي النفل المطلق، له أن يسجد التلاوة، أن يسجد الشكر، أن يمس المصحف، أن يحمل المصحف، له أن يمكث في المسجد، لها أن تمكن زوجها منها أن يطأها لو كانت حائض أو نفساء وليس موجودا ماء أو ليست قادرة على استعمال الماء وتيممت بهذه النية وأراد زوجها أن يطأها، يجوز. يبقى إذن من نوى استباحة فرض الصلاة أو نوى فرض الطواف له كل هذا. طب لو فرضنا أني تيممت بنية استباحة صلاة الجنازة، لغيت مسألة الصلاة العينية، لغيت مسألة فرض الصلاة، أنا لما تيممت لأجل صلاة الجنازة، ممكن أصلي بها النفل، ممكن أصلي بها سجود التلاوة، سجود الشكر، ممكن أمس المصحف، ممكن المكث في المسجد وتمكين الحليل وكذا، ممكن، لكن ليس له أن يصلي الصلاة العينية، ليس له أن يطوف حول الكعبة، لأن دي نية أعلى، وأنت نويت النية الإيه؟ الوسطى. طب لو فرضنا أنني نويت بتيممي هذا إني أسجد للتلاوة أو أسجد للشكر أو أمس المصحف فقط، دي بيسميها العلماء المرتبة الثالثة، فليس لك أن ترتفع إلى المرتبتين السابقتين. لو أنا نويت بوضوء بتيممي هذا استباحة سجود التلاوة أو الشكر أو مس المصحف وحمله أو المكث في المسجد أو المرأة نوى التمكين الحليل، أو هذه ليست لها أن أو ليس له أن يصلي الجنازة بهذا التيمم، ولا يصلي النافلة، ليس له بها صلاة، وليس له بها صلاة الفرض ولا النفل ولا حتى الإيه الطواف، كل هذا إيه ملغي في حقه. يبقى أنا عندي 3 مراتب، النية الأولى نية استباحة فرض الصلاة العينية وفرض الطواف، المرتبة الثانية نية استباحة صلاة الجنازة أو النفل أو الصلاة مطلقا من غير تعيين، المرتبة الثالثة هي نية استباحة سجود التلاوة أو سجود الشكر أو مس المصحف وحمله أو المكث في المسجد أو تمكين الحليل من وطئها إذا طهرت من الحيض أو النفاس. هذه 3 مراتب، اللي ينوي الأولى له الأولى والثانية والثالثة، واللي ينوي الثانية له الثانية والثالثة، واللي ينوي الثالثة له الثالثة فقط، له الثالثة فقط. فهذا مما ينبغي التنبيه عليه وإحنا نتكلم عن الإيه؟ ونحن نتكلم عن النية في فرائض التيمم. ثم انتقل الشيخ إلى الكلام عن مبطلات التيمم، قال: فصل في مبطلات التيمم. قال: مبطلات التيمم 3: ما أبطل الوضوء. أول شيء يبطل التيمم هو ما أبطل الوضوء، كل أسباب الحدث خارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر، ريح أو غيره، زوال العقل بنوم أو غيره، التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل، مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع، هذه كلها تبطل الوضوء وأيضا تبطل التيمم. ثم قال والردة. والردة، الردة تبطل التيمم، هذه لم نذكرها في الوضوء. يقولون الوضوء عبادة قوية بخلاف التيمم عبادة ضعيفة، فلو أن الإنسان توضأ وارتد ثم عاد إلى الإسلام وضوءه صحيح كما هو لم ينتقض، بخلاف التيمم لأنه طهارة ضعيفة في هذه الحالة ينتقض الإيه؟ التيمم. قال والردة، ما أبطل الوضوء والردة. ثم قال وتوهم الماء. وتوهم الماء إن تيمم لفقده، طبعا بنتكلم على حالة واحدة وهي حالة الإنسان الذي صلى لأنه متأكد من عدم وجود الماء، أو بحث عن الماء في وقت احتماله ولم يجده، في النهاية هو يصلي الآن لأنه فاقد للماء. هذا الإنسان إذا هو كان في غير الصلاة مثلا، فرضنا إنه هو تيمم ولم يكن في صلاة وتوهم وجود الماء، كأن مثلا نظر ذات اليمين أو ذات الشمال فلاحظ عملية السراب، أو سمع إنسانا يقول يوجد ماء بالثمن، يوجد ماء بالثمن وهو ليس معه الثمن، هنا توهم وجود الماء، لما رأى السراب توهم وجود الماء، توهم وجود الماء، هذا إذا لم يكن في صلاة بطل تيممه مباشرة، بطل تيممه مباشرة. طب لو فرضنا أنه في صلاة، لا يبطل، لا يبطل تيممه، لأن التوهم لا يؤثر على الصلاة، بل الشك أو الظن في وجود الماء لا يؤثر على الصلاة. وتوهم الماء إن تيمم لفقده وكان خارج الإيه؟ الصلاة، يبطل الإيه؟ يبطل التيمم. بس كل ده إذا كان تيمم لفقد الماء، أما إذا فرضنا أنه تيمم للمرض لا يضر، لا يضر لو كان الإيه؟ لو كان الماء موجود، لأنه في كل الأحوال إنما يتيمم لوجود الإيه؟ لوجود المرض وليس لفقد الماء. طيب لو علمنا ان الماء موجود وانه قادر على استعماله، هو الان لم يتوهم وجود الماء ولكن علم ان الماء موجود وقدر على استعمال الماء، إذا كان الإنسان إذا توهم خارج الصلاة بطل تيممه، فمن باب أولى إذا علم وجود الماء وقدر على استعماله فأيضا يبطل تيممه. طب إذا كان في داخل الصلاة وعلم تأكد إن الماء حضر، إذا كان في مكان يغلب فيه فقد الماء وإنما صلى فقط لحرمة الوقت، هذا يبطل تيممه وتبطل صلاته. وأما إذا كان في مكان يغلب فيه فقد الماء، ففي هذه الحالة لا يبطل تيممه ولا تبطل صلاته، ولكن يطلب منه من باب الأولى والأفضل أن يخرج من الصلاة وأن يتوضأ وأن يصلي حتى تحصل له الصلاة بالوضوء بدلا من أن تحصل له الصلاة بالتيمم. هذه مسائل التيمم. ثم قال الشيخ: فصل. الذي يطهر من النجاسات ثلاثة. الذي يطهر من النجاسات ثلاثة. كانوا لما انتهى من الكلام على الأحداث بدأ يتكلم عن الأنجاس: الحدث الأصغر الأكبر بدلهما وهو التيمم، الآن يتكلم عن الأعيان النجسة، الأعيان النجسة، الأشياء النجسة. فيقول: إذا أردنا أن نطهر شيئا من الأعيان النجسة فاقطع الأمل من دون هذه الثلاثة. الثلاثة دول يمكن أن يتحولوا من النجاسة إلى الطهارة، وأما ما سواهم فلا. الذي يطهر من النجاسات ثلاثة: واحد، الخمر إذا تخللت بنفسها. الخمر نجسة، الخمر نجسة، هل يمكن أن تتحول إلى طاهرة؟ قال: نعم، إذا تخللت بنفسها. الخمرة لو تخللت بنفسها يعني تحولت إلى خل، الخمرة تحولت إلى خل، يعني كانت في صورة وتحولت إلى صورة أخرى، لكن هنا شرط، قال: بنفسها، يعني أنا ما أضفت إليها إضافة، لا طاهرة ولا نجسة، إنما مثلا نقلتها من البر إلى البحر، نقلتها من الظل إلى الشمس، من الحر إلى البرد، تركتها مدة تحولت بنفسها، ليس لي تدخل في باطنها في داخلها. الخمر إذا تخللت، يعني أنا ما تدخلت بنفسها، هنا تحولت من خل إلى، من خمر إلى خل بنفسها طهرت. قال: وجلد الميتة إذا دبغ، أهو جاب سيرة الإيه؟ الدباغ، وهي الوسيلة الرابعة من وسائل الطهارة، الدابغ وجلد الميتة، ويتكلم هنا عن الجلد لا يتكلم عن شيء آخر. كل الميتة نجسة، الجلد هو الذي يمكن أن أحوله إلى الطهارة. وجلد الميتة، جلد الميتة هو اللي نجس، أما جلد المزكاة، الذبيحة اللي ذبحناها للأضحية، الذبيحة اللي ذبحناها للعقيقة، الذبيحة اللي ذبحها الجزار للبيع والشراء، هذا الجلد طاهر، وإنما يدبغونه لأجل إزالة الإيه؟ النتان عنه فلا ينتن، ولأجل أن يكون صالحا للتصنيع، لكن هو طاهر، هو طاهر. جلد الميتة هو النجس. متى يتحول جلد الميتة النجس إلى طاهر؟ قال: إذا دبغ، إذا دبغ، إذا استعملنا عملية الدباغ يتحول بها جلد الميتة من متنجس إلى طاهر. قلنا جلد المزكاة طاهر، الله، يعني جلد الميتة كان طاهرة، نعم كان طاهرة. طيب لماذا وردت عليه النجاسة؟ وردت عليه النجاسة بسبب الموت، فالموت هو الذي نجس الجلد، إذا هذا الجلد كان طاهرا فتنجس، والدباغ يعيده إلى حالته قبل الموت، حالته قبل الموت الطهارة، فأعاده الدباغ إلى حالة الطهارة. وجلد الميتة إذا دبغ، ولذلك يقولوا جلد الكلب، جلد الخنزير لا يطهر أبدا. لماذا؟ لأن الدباغ يعيد الجلد إلى الحالة التي كان عليها أثناء الحياة. طب ما هو جلد الكلب وجلد الخنزير أثناء الحياة نجس، إذن لا تنفعه الدباغة، الدبغ لا ينفع في جلد الكلب، هيحوله من ايه؟ من نجس تنجس بالموت الى نجس حال الحياه. كذلك جلد الايه؟ الخنزير. وجلد ما تولد منهما، يعني لو فرضنا ان في شاه انثى وكلب ذكر تزوجا، نزل كلب على الشاه فولدت شيئا مخلوقا من كلب وشاه، نجس تبعا للايه؟ تبعا لاخس ابويه وهو الكلب هنا. وجلد الميتة اذا دبغ، قال وما صار حيوانا. لو عندي ميتة تحولت الى حيوان، زي الميتة تتحول الى دود، تتحول الى دود. عموما هذه الأشياء الثلاثة كلها لها عند العلماء اسم واحد فقط، بل يدخل فيها غيرها. ممكن نضرب مثال رابع وخامس وسادس وسابع، كلها يدخل تحت اسم واحد. هذا الاسم الاستحالة، يعني التحول من صورة إلى صورة، التحول من صورة نجسة إلى صورة أخرى يجعل هذه النجاسة طاهرة. يعني الخمر تحولت إلى خل، جلد الميتة دبغ فتحول إلى حالة أخرى، الميتة تحولت إلى دود هذه صورة أخرى، الدم تحول إلى مسك في الغزال، الدم تحول إلى لبن بالنسبة للأم في الرضاع، الدم تحول إلى مني في الذكر والأنثى. التحول، الاستحالة، التحول من صورة إلى صورة، هذا يجعل الإيه؟ يجعل النجس طاهرا. ثم قال فصل: النجاسات ثلاث. هذه النجاسات الموجودة في الدنيا مما ذكره قبل هذا وما لم يذكره تنقسم إلى ثلاثة أقسام. النجاسات ثلاث: مغلظة ومخففة ومتوسطة. بأي اعتبار؟ ما الاعتبار الذي جعلنا نقسم الطهارة النجاسة إلى مغلظة ومخففة ومتوسطة؟ الدليل ليس أكثر، ليس مثلا بالعين أو بالذوق أو باللمس أو لا لا لا، ولا بالعقل والفهم، إنما المسألة بحسب ما دل عليه الدليل. النجاسة المغلظة أول شيء. قال المغلظة نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما. نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، نجاسة الخنزير نجاسة مغلظة، نجاسة فرع أحدهما نجاسة مغلظة. ولم يذكر لي هنا ما هو النجس في الكلب، هل هو اللسان، الفم، الرأس، البول، البراز؟ لا، لأن الكلب كله نجس، كله نجس. والخنزير كذلك وفرع أحدهما. ما معنى فرع أحدهما؟ يعني المتولد بين مثلا شاه وكلب، بين كلبة وذئب، بين خنزير وحيوان آخر، وهكذا. يعني سواء كان هذا من جنس الكلاب أو من جنس الخنازير أو من جنس غيرهما، مما شارك فيه الكلب أو الخنزير فهذا إيه؟ فهذا نجاسة إيه؟ مغلظ. ثم قال والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين، هذه النجاسة الإيه؟ النجاسة المخففة. النجاسة المخففة
قيدها هنا بأربعة قيود. لو اختل قيد، لو اختل شرط من هذه الشروط، فلن تكون النجاسة مخففة، إنما ستنتقل إلى شيء آخر، ستكون نجاسة متوسطة اللي هتأتي معنا الآن. النجاسة المغلظة قلنا خاصة بالكلب والخنزير، النجاسة المخففة خاصة بالبول. نحن نتكلم عن البول وليس عن الغائط. بول من؟ قال بول الصبي يعني الذكر، لا نتكلم عن الأنثى. الصبي الذي لم يطعم غير اللبن على جهة التغذي، هذه ضروري على جهة التغذي، الذي لم يطعم غير اللبن. أما إذا طعم غير اللبن فليس نجاسة مخففة، إذا اعتمد على الطعام أصبح يأكل أو يشرب شيئا غير اللبن وكان في هذا غذاء له، خلاص يبقى استغنى عن اللبن، يبقى ده نجاسته غير مخففة. قال ولم يبلغ الحولين، أما لو بلغ الحولين فزيادة، خلاص نجاسته ليست نجاسة مخففة. يبقى إمتى أحكم على النجاسة أنها مخففة؟ أولا لابد من البول وليس الغائط، ثانيا من الذكر وليس الأنثى، ثالثا قبل بلوغ سنتين، أما إذا بلغ سنتين فليست مخففة، وأيضا أن يكون طعامه الذي يتغذى عليه هو اللبن، فإذا كان يتغذى على غير اللبن حتى ولو كان قبل الحولين، في هذه الحالة نجاسته ليست نجاسة مخففة. ثم قال والمتوسطة سائر النجاسات، خرج الكلب والخنزير وفرع أحدهما، وخرج بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين، والباقي هو نجاسة متوسطة. الباقي نجاسة متوسطة، مثل إيه؟ مثل الخمر، مثل النبيذ، مثل الميتة، عدا ما استثناه الشرع، الميتة في الجراد والميتة في السمك. مثل الدم، الدم نجس نجاسة متوسطة ما عدا الكبد والطحال. مثل القيح، مثل القيء، مثل الروث، مثل البول من غير الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين، هذا كله نجاسة إيه؟ متوسطة. يبقى قسمنا النجاسة إلى هذه الأقسام الثلاثة، مغلظة، مخففة، متوسطة، وقلنا أن هذا التقسيم ليس إلى عقلنا ولا ذوقنا ولا إلى شيء آخر غير الإيه؟ الدليل، بحسب ما دل عليه الدليل. قال فصل: المغلظة تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها إحداهن بتراب، يعني بعد ما عرفني وصف النجاسة، هل هي نجاسة مغلظة أو نجاسة مخففة أو نجاسة متوسطة، عرفني كيف أزيل هذه النجاسة، كيف أطهر هذه النجاسة. وهذا أيضا هو الذي دل عليه الدليل، قال المغلظة تطهر بسبع غسلات، إذا كان في نجاسة كلب، نجاسة خنزير، نجاسة ما تولد من الكلب أو الخنزير، تطهر بكم غسلة؟ سبع غسلات. قال بعد إزالة عينها، يعني لابد أولا أن أجتهد في إزالة النجاسة وبعد كده أحسب السبع غسلات، يعني لا تحسب الغسلات السبعة إلا بعد إزالة النجاسة، هكذا قال الشيخ. والصواب أنها غسلة من الغسلات، الغسلة التي تجتهد أثناءها في رفع النجاسة، هذه كلها غسلة واحدة، غسلة إيه؟ واحدة. وبقي لك بعد إزالة عين النجاسة، بعد إزالة جرمها، جسم النجاسة أو لونها وطعمها وريحها، بعد ما تزيل هذه الأشياء ويبقى المكان نظيف أمامك، اغسل سبع غسلات أخرى. يبقى الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وعين النجاسة موجودة، ما تحسبش هذه الغسلات من الإيه؟ من السبعة، لا، كل ما تبذله من مجهود لإزالة النجاسة حتى تزول تماما هذه غسلة واحدة، وبعد كده احسب 6 غسلات، تطهر ب7 غسلات بعد إزالة عينها إحداهن بتراب. وقد قال الشيخ إحداهن، يعني جعلتها الأولى، جعلتها الأخيرة، ها، هي كلها إيه؟ واحدة، التي تمزج معها ترابا طهورا بالوصف الذي ذكرناه قبل ذلك في تراب التيمم. ثم قال: والمخففة، اللي هي إيه؟ نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن على جهة التغذي ولم يبلغ الحولين، إزاي أخفف الطهارة بتاعته؟ إزاي عفوا أزيل النجاسة بتاعت طهارته المخففة؟ قال: تطهر برش الماء، تطهر برش الماء، يعني لا يشترط فيها السيلان، لا، لا يشترط فيها أن أضعها تحت الماء والماء يجري عليها لا لا لا، يكتفى فقط برش الماء. ما مقدار رش الماء؟ مقدار رش الماء إنه يغمر المكان، يعم المكان الذي وقع فيه بول الصبي. بول الصبي خد مساحة أصبع، كذلك الماء اللي تضعه على الأصبع. طيب مسافة أصبعين، مسافة كف، هذا المكان أغمره بالماء فقط، أغمره بالماء. تطهر برش الماء عليها، قال: مع الغلبة، إن الماء يغلب على البول، ولذلك نقول إيه؟ غمر المكان. وإزالة عينها قبل ما ترش المية وتغمر المكان بالماء، اعصر البولة، جفف البولة، وإلا لا يكفي الرش، لو البول ما زال موجودة لا يكفي الرش. فالأول تعصر الثوب الذي بال عليه الصبي، وبعدها أو تتركه يجف، وبعدها إيه؟ تغمر المكان. وإذا كان لهذه النجاسة وصف أو لها جرم لابد من إزالته طبعا. ثم قال: والمتوسطة تنقسم إلى قسمين، النجاسة المتوسطة تنقسم إلى قسمين، مثل إيه النجاسة المتوسطة؟ قلنا مثل مثلا بول الكبير، بول الكبير، قال تنقسم إلى قسمين، عينية وحكمية، عينية وحكمية. ما معنى عينية؟ يعني حسية، تراها بعينك، تمسكها بيدك، تشمها بأنفك، وهكذا، هذا كله يدخل في العينية. وحكمية، حكمية يعني إيه؟ تحكم بأن هنا نجاسة لكنك لا ترى عينها، لا تشم رائحتها، لا تتذوق طعمها، لا ترى أثرها، لونها، هذه اسمها حكمية. مثل إيه؟ مثل بول الكبير أيضا، جف بول الكبير الذي وقع على الثوب ثم جف الثوب، فذهب اللون، ذهب الطعم، ذهبت الرائحة، لكن أنا أعلم إن هنا إيه؟ بول، فأعلم الحكم، ها، وأعرف أن هذا المحل نجس من غير ما إيه؟ أرى عين النجاسة. هذا معنى كلمة عينية وحكمية. كيف تطهر العينية وكيف تطهر الحكمية؟ قال: العينية التي لها لون، التي لها لون وريح وطعم، يعني لونها موجود أو رائحتها موجودة أو طعمها موجود، وأشد من كده لو جسمها، جرمها موجود، زي الدم أو القي أو القيح، ما بيعمل إيه؟ ما بيعمل، ها، شيء موجود، الدم بيتجمد أو يتجلط، والقيح كذلك، والقيء مثل هذا، له جسم، ده أشد وأشد. يبقى إذن العينية إما لها جرم جسم، وإما لها وصف لون أو رائحة أو طعم. قال: فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها. لا بد من إزالة إيه؟ ها، لونها وريحها وطعمها. وطبعا قلنا الجرم، يعني لو جرمها موجود، الجسم بتاعها موجود، يبقى لا بد من إيه؟ من إزالة أيضا هذا الجرم. لا بد من إزالة هذا الجرم، وإلا النجاسة موجودة بوجوده. وكذلك أجتهد في إزالة اللون وإزالة الرائحة وإزالة الطعم. طيب، لو عسر زوال اللون، بمعنى إن الرائحة موجودة والطعم موجود، وعسر زوال اللون، أو عسر زوال الرائحة، عفوا، زال الطعم، زال الطعم، زالت الرائحة، اللون بس اللي موجود، أو زال اللون، زال الطعم، والرائحة فقط هي اللي موجودة، وأنا غسلت المحل 3 مرات وأحط وأقرص، ها، وأستعمل صابون وكذا، لكن الرائحة موجودة، الطعم موجود، لا، الجرم موجود، لا، اللون موجود، لا، اللون، الرائحة فقط هي اللي موجودة، أو اللون فقط هو اللي موجود والجرم والطعم واللون مش موجودين، ماذا أفعل؟ ها، مش راضية تروح الرائحة، مش راضي يروح اللون، واحد منهم موجود. قال: فحينئذ يحكم بطهارة المحل. ودي بيسميها العلماء مسألة التعسر بالسين، تعسر يعني عسر علي إزالة رائحة النجاسة، لكن أزلت طعمها وأزلت لونها، أو عسر علي إزالة لون النجاسة، أما الطعم فأزلته، وأما الإيه؟ وأما اللون فأزلته، لكن بقي اللون أو بقيت الرائحة. طيب، لو بقي عندي شيئان اثنان، كما لو مثلا تعذر إزالة النجاسة لأن موجود اللون والرائحة، الاثنين موجودين، أو موجود الطعم، الطعم ده مشكلة، لأن وجود الطعم معناه دليل قوي على بقاء النجاسة. لو أنا أزلت الايه الطعم وبقي اللون والرائحه، او ازلت اللون والرائحه وبقي الطعم، ولم يعد هناك وسيله من الوسائل الا استعملتها في ازاله هذه النجاسه، ما باقي الا اني اقطع هذا المكان الذي فيه النجاسه. اقول لك: لا، هذا نجس معفو عنه، هذا نجس معفو عنه، ها، و معنى ذلك انه ايه؟ انه تتركه. ودي بيسموها مسألة التعذر بالذال. يبقى التعسر بقي اللون وحده، بقيت الرائحة وحدها، والتعذر بقي الطعم وحده، او بقي اللون والرائحة مع ده في طهارة النجاسة العينية. طيب، الحكمية. قال: الحكمية التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها، ومن باب أولى لا جرم لها، يعني ليس لها جسم أمامي أراه، لا جرم لها، لا لون ولا ريح ولا طعم لها، إنما هي مجرد بول جفة مثلا. قال: في هذه الحالة يكفيك جري الماء عليها، إنك أنت إيه؟ تأتي للمحل المتنجس وتجري عليه الماء، تسيل عليه الماء ولو مرة واحدة، تسيل عليه الماء ولو مرة واحدة. تمام. يبقى مثل مثل النجاسة المخففة، لكن النجاسة المخففة لا تطلب فيها تجرية ولا إسالة الماء، أما هنا فيطلب أن تجري الماء وتسيله على المحل الإيه؟ المتنكس. ونكون بهذا قد وصلنا إلى ختام درس اليوم، وإن شاء الله تعالى في لقائنا القادم نتكلم عن مسائل الحيض والنفاس، وهي آخر الكلام في الطهارة، وبعدها نتكلم في أحكام الصلاة. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.